الإنسان يدخن لهذا اليوم والذي نختم به إن شاء الله تعالى هذه الدورة إن شاء الله جل وعلا للجميع حسن الختام. يقول الزيتوني رحمة الله عليه: يرمنكر الفرد به راوي غدا تعجيله لا يحمل التفردا مسلوكه ما واحد به انفرد وأجمع لبعثه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها ثم بخير ختمت. أجاكم عندكم إذا أنا عندي في هذه النسخة خلاص منطقة إذا كان فرق فقط فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم هنا يعرف البيقوني المنكر بتعريف وهو بقيد التفرد فيقول المنكر هو الفرد يعني الحديث الفرد الذي لم يأتي إلا من طريق واحد يعني انفرد به راوي لكن هذا الراوي يقول إنه لا يحتمل التفرد وهذا معنى قوله غدا تعديله لا يحمل التفرد بمعنى أنه عدل ولكنه ليس بذات الضار الذي يحتج به فلا حديثه بالصحيح ولا بالحسن أيضا وإنما يقصد حفظه عن حفظ راوي حديث الحسن فما يتفرد به هذا الراوي يسمى عند أهل العلم منكرا كذلك أيضا لو كان تعديل هذا الراوي ليس من التعديل المتفق عليه مثل الراوي الذي لا يعرف بعدالة ولا الجرح وربما ذكره ابن حبان في فقهه بناء على ذلك الأصل الذي مشى عليه وهو أن الأصل في المسلم العدالة ولذلك يذكر في ثقاته أناسا لا يعرفهم ولا يعرف أبناء من هم ولا يعرف عنهم شيئا كما يصرح بذلك ولكنه أصل أصلا فيقول ما دام أنه في داخل دائرة الإسلام فالأصل في المسلم العدالة إلى أن يتبين جره ولم يوافق ابن حبان رحمه الله على هذا الذي قاله فإذا كان هناك راوي تعديله من هذا الباب يعني تعديلا غير متفق عليه وإنما عدل بناء على هذا الأصل وهو أن الأصل في المسلم العدالة فهذا التعديل تعديل خفيف لا يحتمل راويه أن يتفرد بمثل لا يتابع عليه فيسمي أهل العلم ما يتفرد به هذا الراوي أيضا تفرد المنكر هذا تعريف وهناك من يقول عن الحديث المنكر إنه الحديث الذي يخالف فيه الضعيف من هو أولى منه أو من هو أو يخالف فيه الضعيف الثقة لكن بعض أهل العلم يميل إلى عبارة من هو أولى منه لأن الضعيف لو خالف ضعيفا آخر ولكن ضعفه أخف منه فيعدونه أيضا منكرا ويجمع هذا كله قيد المخالفة إذا خالف لكن إذا لم يخالف يقول هذا يسمى ضعيفا ولا يسمى منكرا بمعنى أن المنكر عندهم أشد من الضعيف فعلى كل حال هناك توسع من بعض أهل العلم في إطلاق النكارة على رواية الرواة الضعفاء سواء خالفوا أو لم يخالفوا، وإن كانوا في الأصل عدولا أو ربما لم يعدلوا كما قلت عن بعض الرواة الذين ينشون على طريقة ابن حبان، يمثلون لهذا بحديث أعده من أجل الأمثلة، وهو رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا أكله ابن آدم يغضب فيقول: عاش ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. هذا الحديث لم يروه عن هشام بن عروة إلا أبو زكير. هذا أبو زكير هو عدل في الجملة ولكن في حفظه ضعف، ولذلك مسلم بن الحجاج أخرج له بعض الأحاديث في صحيحه ولكن في المتابعات والشواهد ولم يحتج به احتجاجا. فعرفنا أن هذا الراوي جاء في عدل جملة ولكنه لم يبلغ درجة الاحتجاج، فلذلك لم يحتج به مسلم. فتفرده عن هشام بن عروة الذي هو إمام مشهور حديثه مدون وله تلاميذ كثر، فيتفرد عنه بهذا النسم الذي لم يروه عنه غيره، يقولون هذا التفرد منكر، يعني لا يحتمله أبو زكير، فلا بد أن يكون وهما في هذا الحديث، فيقولون عن هذا الحديث إنه حديث منكر. قال بعد هذا: نتركه ما واحد بهم فرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. إذن عندنا الحديث المنكر وعندنا الحديث المتروك. هذا الحديث الذي سماه متروكا يعرفه بأنه ما يروه راوي أجمعوا على ضعفه، يعني لم يحصل بين أهل العلم خلاف في توثيقه وتضعيفه، فإذا أجمعوا على أن هذا الراوي ضعيف فما يرويه متفردا به يقال له متروك. هذا هو التعريف الذي اختاره البلقيني. والمتروك سبقا أشرنا تحت الأسئلة وقلت أنه هو الحديث الذي يلي الموضوع، وهو الحديث الذي يكون في سنده راوي. تذكرون ايش قلنا؟ راوي متهم بالكذب. هو الحديث الذي يكون في سنده راوي متهم بالكذب، وقلت لكم سابقا ان المتهم بالكذب ليس كالذي جزم بانه كذاب وضاع، فاذا تفرد الراوي الذي اتهم بالكذب بحديث لم يروه إلا مثله ومن هو أردأ منه فإن هذا الحديث يقال له المتروك. والراوي الذي يتهم بالكذب هو مثل من وصفنا بأن يروي شيئا يدل على أنه هو المتهم به ولكن ليس على سبيل الجزم بأنه كذاب، مثل ما جزمنا في من حديثه يقال عنه موضوع، أو كما يقول أهل العلم من يكذب في حديثه مع الناس ولكن لم يؤثر عنه أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرف بأنه يكذب في حديثه مع الناس لا يؤمن حين ذات أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن لدينا دليل على أنه كذب في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يقال له راوي متروك وحديثه يسمى متروكا. هذا الذي قاله أيضا البيقوني أنا أرى أنه له محله من الاعتبار، فهو ينصرف إلى الراوي الذي يجمع أهل العلم قاطبة على أنه راوي ضعيف، لكن في الأعم الأغلب أن أهل العلم إذا أجمعوا على راوي أنه ضعيف فإن هذا يدل على أن ضعفه شديد، فإذا كان ضعف الراوي شديدا مثل الراوي الذي يقولون عنه ليس بثقة أو ضعيف جدا أو منكر الحديث أو نحو ذلك، فإن هذا يدل على أن حديثه شديد الضعف. فالحديث الذي يعد شديد الضعف هو الحديث الذي يمكن أن يكون متروكا على هذا، ويمكن أن يكون هناك شيء من التداخل بين من يقال عن حديثه إنه متروك ومن يقال عن حديثه إنه منكر بناء على أصل التفرد وإذا كان ضعف الراوي شديدا. قال بعد هذا: والكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم فذلك الموضوع. إذن هو يعرف الحديث الموضوع بأنه الحديث المكذوب المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث الموضوع في تعريف أهل العلم. والحديث الموضوع يعرف أولا بأن يكون في إسناده راو معروف بأنه كذاب وضاعف. فإذا وجدت في سند الحديث من نسب إلى الكذب ووضع الحديث فلا تتردد في الحكم على ذلك الحديث بأنه كذلك. وإن كان مثل الحديث صحيحا من طرق أخرى هذا لا ينفي، فإن بعض الكذابين قد يسرق الحديث، يسرق حديثا عند الثقات ويركب عليه إسنادا، إما إسنادا كاملا أو جزءا من إسناد، مثل رواية حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. ايش رأيكم في الحديث هذا موضوع؟ أحد يعرف عن شيء؟ الحديث صحيح في صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم تقريبا من هذا الطريق من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، لكن الراوي عن أبي صالح في صحيح مسلم هو ابنه سهيل، سهيل بن أبي صالح، وسهيل في حفظه الكلام لكنه صحيح الحديث إنما تكلم في حفظه، ولذلك البخاري لم يحتج بسهيل بن أبي صالح، وأما مسلم فاحتج به له صحيفة يرويها عن أبي، أخرج مسلم كثيرا من أحاديث هذه الصحيفة. فحماد بن عمرو النصيبي قال: أنا أريد أن ألفت أنظار الناس إلي فآتيهم بهذا الحديث الذي تفرد به سهيل ولا يعرف إلا من طريق سهيل، آتي به من طريق إمام جبل في الحفظ والإتقان وهو الأعمش حتى يأتوا ويفرحوا بهذا الإسناد من عندي. والحقيقة أنه لا حدث به الأعمش ولا سمعه هو من الأعمش ولم يروه الأعمش مطلقا، فقال حدث من الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وذكر الحديث. فالحديث في أصله صحيح ولكنه موضوع من طريق الأعمش فلا يصح عن الأعمش مطلقا. فإذا ما اشترط في الحديث أن يكون متنه غير صحيح، قد يكون متنه صحيحا ولكن يقصد أهل العلم فيما يحكمون عليه بالوضع من ذلك الطريق. ولعلي أريه لكم بعد قليل إن شاء الله مثالا على بعض الأحاديث التي يستنكرها بعض أهل العلم من بعض الطرق كما سأنبه عليه إن شاء الله تعالى. أيضا من الأحاديث التي تعرف بالوضع أن يكون متن الحديث لا يمكن قبوله بحال، وإن لم يكن في الإسناد من يعرف بأنه كذاب وضاع، لكن يمكن أن يكون مجهولا وهذا في الأعم الأغلب، أو يمكن أن يكون ضعيفا فأدخل عليه هذا الحديث، أو يمكن أن يكون هناك تدليس فيكون سقط من الإسناد من يكون ذلك البلاء منه وهكذا. والحديث التي في متنها نكارة تعرف إما بمصادمتها للقرآن، مثل الحديث الذي ورد فيه تحديد عمر الدنيا بـ7000 سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في الألف الأخيرة، بمعنى أن الساعة ستقوم متى؟ سنة 1000 للهجرة. فابن القيم رحمه الله ذكر هذا الحديث في منار المنير وقال هذا حديث موضوع، ويعرف وضعه بأنه لم يبقى على قيام الساعة من وقتنا هذا إلا 250 سنة. عنان ابن القيم توفي سنة كم؟ 751. فيبدو أنه كتب هذا الكلام في سنة 750 في الهجرة رحمه الله. فقال هذا يعني أنه لم يبقى على قيام الساعة إلا 250 سنة، فهذا يناقض قول الله جل وعلا اسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل متى الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. فالساعة لا يعلم أحد متى تقوم إلا الله جل وعلا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس أو خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، وذكر متى تقوم الساعة، وذلك أكثر من قول الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآيات. هذا الكلام في عصر ابن القيم، أما في عصرنا الآن فقد ازداد الأمر وضوحا بلا شك، كأن ذلك الحديث كذب باطل لا أصل له، وإلا لكانت الساعة قامت منذ أكثر من 400 سنة. فمثل هذا الحديث حديث يعرف كذبه بمناقضته للقرآن، كذلك يعرف إذا ناقض مثل الحديث مثلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف أيضا إذا ناقض مثل الحديث ما عرف بالتاريخ، وهكذا في قرائن يذكرها أهل العلم. أخشى أن يذهب علينا الوقت، وإلا كان ودي أن أذكر بعضها على الأقل، وأذكر الأسباب التي تحمل الرواة على أو بعض الرواة على وضع الحديث وهكذا. وإن كنت يعني سأذكر بعض منها على سبيل الجملة، لكن الوضع في الحديث حقيقة يحتاج إلى دروس طويلة، ويحتاج إلى تنبيهات مهمة. ولعل مما يدل على طوله أن الدكتور عمر ثلاثة أثابه الله كان موضوع رسالته للدكتوراه عن الوضع في الحديث، وجاءت هذه الرسالة في ثلاث مجلدات، فالموضوع طويل ويحتاج إلى تفصيل. ولكن نحن ذكرنا تعريف الحديث الموضوع، وذكرنا بعض الأمثلة عليه، وكذلك أيضا ننبه على أن هناك أسبابا تحمل بعض الرواة على الكذب ووضع الحديث، ذكر أهل العلم منها أسبابا كثيرة، من أهمها الانتقام للمذاهب السياسية والعقدية، مثل ما حصل من استراق في صدر الإسلام انقسمت بسببه الأمة إلى أهل سنة وشيعة وخوارج، فأصبحت كل طائفة تنتصر لمذهبها، فأكثر الطوائف وضعا للحديث هم الشيعة، ولم يخلو من ذلك الخوارج، لأن كان بعض أهل العلم يظن أن الخوارج لا يضعون الحديث، ولكن الحقيقة أنهم يضعون الحديث، ولكن يوجد في كثير منهم تورعا عن هذا، لأنهم يرون أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ضبط على بعضهم وضع الحديث والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا للمعتقد. كذلك جهلة أهل السنة أو بعض جهلة أهل السنة ذهبوا ينتصرون لمعتقد أهل السنة بوضع أحاديث، السنة في غنى عنها، والسنة الحمد لله قائمة على كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تأبى النفوس الضعيفة رب قالها إلا أن تنتصر بالباطل. كذلك أيضا مثل ذلك من انقسامات عقدية بعد خروج المرجئة والقدرية والمعتزلة وهذه الطوائف، فأصبح هناك وضع في الحديث من قبل بعض هؤلاء الطوائف انتصارا لمذاهبهم. فإذا من أهم الأسباب الانتصار للمذاهب السياسية والعقدية. من الأسباب التي تحمل على الوضع في الحديث أسباب دنيوية وهي متعددة، إما أن بعضهم يمكن أن يكون يجلب منفعة لنفسه، كأن يكون صاحب سلعة، كأن يكون بائع هريسة أو بائع باذنجان أو خياطا، أو يكون رجلا أعمى أو نحو ذلك، فيضع لمصلحة نفسه. فعرف عن بعضهم أنه وضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من قاد الأعمى 40 خطوة، هو أعمى ويريد من الناس أن يقوموا على خدمته. وآخر وضع حديثا في فضل هريسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أوصاني بالهريسة وقال إنها تشد الظهر لقيام الليل. وهل جرى إلى درجة أن أحدهم وهو سعد بن طريف الإسكاف، رجل عليه من الله ما يستحق، يبدو أن عنده خفة ديانة وطيش وسفه، لما جاءه ابنه يبكي قال ما بالك؟ قال ضربني المعلم مدرس القرآن الذي يقوم على تعليم ابنه وتربيته، أصبح هذا جزاؤه. فأخذته العزة في انتصار ابنه فقال معلم وصبيانكم شراركم، أشدهم على اليتيم وأقساه، ويعني وضع حديثا في ذم المعلم الصبيان في الكتاتيب وفي حلق تحفيظ القرآن. فعلى كل حال الأغراض الشخصية من الأشياء التي حملت بعضهم بسبب قلة ديانته والسلامة على أن يضع على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أغراض أخرى كامتحان الرواة، وهذا سبق أن أشرنا له في مرة سابقة، وقلت إنه لابد أن يبين ذلك الامتحان في نفس المجلس حتى لا يغتر أحد، وهكذا أشياء كثيرة لا أطيل بذكرها. الوضع في الحديث من كبائر الذنوب، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير من وضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض أهل العلم فصلوا في هذا وقالوا إن كان الذي يضع الحديث وضعه تأولا كجهلة المتعبدين والذين هم أحد الأصناف بأحد أصناف الرضاعين، والسبب الدافع لهم هو أحد الأسباب التي تدفع لوضع الحديث، وذلك أن بعض الذين يضعون الحديث حسبة وتقربا إلى الله، مثل عصمه بن أبي مريم، أبو عصمه نوح ابن أبي مريم، الذي أشرت سابقا إلى أنه وضع حديثا عن عثم عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة بسبب انصراف الناس إلى مغازي بن إسحاق وإلى فقه أبي حنيفة، فيريد أن يهتم الناس بكتاب الله جل وعلا. هذا جاهل ومتأول، فمن الصعب الحكم بكفره، وسبب الدافع له هو الخير، لكن يقال إنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. لكن بعض أصناف الوضاعين، وهذا من أحد الأسباب التي تدفع لوضع الحديث، الزندقة والبغض للإسلام، إبطال الكفر وإظهار الإسلام. وجدت طائفة بالذات في عصر الدولة العباسية أو في بداية عصر الدولة العباسية ظهرت الزندقة في ذلك العصر، وناس دخلوا في الإسلام كرها، وهم يريدون أن يطعنوا في الإسلام من الداخل، فأصبحوا يضعون أحاديث يشيرون بها الإسلام، يقبحونه في أعين الناس، ويحللون فيها الحرام ويحرمون فيها الحلال، ففطن لهم أهل العلم وكشفوا كذبهم وباطلهم. هؤلاء الزنادقة بلا شك أنهم كفار، فإذا عرف عن الراوي الذي يضع الحديث أنه وضع حديثا يصنع به هذا الصنيع، إما يشين به الإسلام أو يحلل فيه الحرام أو يحرم فيه الحلال، فهذا لا يتردد في كفره، لأن هناك قرينة تدل على خبثه وخبث طويته. فإذا المسألة فيها هذا التفصيل. ألف أهل العلم مصنفات يبينون فيها الأحاديث التي كذبت واخترقت على النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر هذه المصنفات كتاب الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله، وجاء بعده علماء آخرون جعلوا عندهم كتاب ابن الجوزي، فما بين مستدرك عليه وما بين زائد عليه وهكذا، فهناك كتاب اللآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لابن الجوزي السيوطي، وهناك تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة للكناني، وهناك الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، وغيرها كثير من الكتب التي ألفت في الأحاديث الموضوعة. هذا آخر أنواع علوم الحديث التي أتى بها البيكوني، وختم منظومته بقوله: وقد أتت عن هذه المنظومة كالجوهر المكنوني سميتها منظومة البيكوني. يشبه منظومته هذه لإعجابه بها بأنها كالجوهر، والجوهر من السلع التي تكون لها قيمة، شبيهة بالذهب بالفضة باللؤلؤ ونحو ذلك. الجوهر من المعادن التي تؤخذ فيما يظهر من بعض أنحاء الأرض، ويكون للصاغة والتجار في هذه المعادن مقاييس يعرفون بها الجوهر الصحيح من الجوهر السقيم وهكذا، فيشبهها بالجوهرة المكنونة، أي التي لا يطلع عليها ولا تمسها، لا يطلع عليها إلا القلة ولا تمسها الأيدي، لأن الأيدي إذا مست الجواهر تؤثر في صفائها ونقائها. فمن إعجابه بمنظومته يقول هذا الكلام، وأخذت له هذا مبلغ جهده، ونحن بينا أن هذه المنظومة مختصرة اختصارا شديدا، وتركت بعض مهمات أنواع من الحديث، وذكرت أيضا أن البيكوني رحمه الله اجتهد في بعض الأنواع وكان عليه مؤاخذات في بعضها، بينا هذه المؤاخذات. قال بعد ذلك في وصفها: فوق 30 بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. يقول إن هذه المنظومة عدة أبياتها 34 بيتا أو 34 بيتا، وأنه ختمها بخير، يعني كأنه يريد أن يختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وإن لم يذكرها. لكن على كل حال هذه الأبيات التي عدها البيكوني 34 بيتا أو 34 بيتا هي في الحقيقة 32 بيتا، لأن البيتين الأخيرين لم يتضمن شيئا من أنواع علوم الحديث كما هو واضح أمامكم. فهذا يدل على شدة اختصار هذه المنظومة، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لناظمها وأن يديه خير الجزاء. وكثير من طلبة علم الحديث الذين يشرحون لا يفضلون حقيقة شرح منظومة البيقوني لشدة اتصالها ولأنها لا تفي بالغرض، لكن في مثل هذه الدورة المختصرة مدة 5 أيام لم يكن جد من شرح مثل هذه المنظومة على اتصالها، يعني كأنه من باب التعريف بالجملة والخطوط العريضة لمصطلح الحديث، لكن لا نظن أننا أخذنا جميع أنواع علوم الحديث أو فصلنا فيها ذلك التفصيل الذي يشبع نهمة طالب العلم، ولكن هي سلعة عظيمة التي تدل على مضمونها، ولعلكم إن شاء الله تعالى توصلون المسيرة في مثول أخرى ترتقون بها إن شاء الله تعالى درجة أكثر من ذي قبل. نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق.